الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الأستاذ الدكتور محمد ثاني عمر جليمو حفظه الله في كتابه تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين، بعد أن قد ذكر نعوتا عشرة للعلماء الربانيين، فهذه يعني عبارة عن المقدمة. قال: كونوا ربانيين، هذا عنوان هذا الباب. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقوله: ما كان لبشر أن يمتنع ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للحق أو للخلق أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق، والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق، فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم، فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور، وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحة. ولهذا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين. من ربانيون؟ أي علماء، حكماء، علماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره، عاملين بذلك، وهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة، وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل. والباء في قوله بما كنتم تعلمون إلى آخره باء السببية، أي بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه، التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى تكونون ربانيين، يعني تكونون ربانيين بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. مما يدل على أن العالم الرباني لابد أن يكون معلما متعلما دائما، يجمع بين التعليم والتعلم، لا ينقطع أبدا عن الاستزادة في العلم، وهذا من مقتضى يعني الربانية، أن يكون الإنسان يعلم ويتعلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفيه أيضا أن الإنسان يحاول دائما ألا يكون هو غرضه، ألا يدعو إلى نفسه، ألا يدعو إلى نفسه. إذا كان يدعو إلى الله عز وجل يحاول أن يجاهد نفسه ألا يكون همته نفسه. أما يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يقول: وددت أن الناس تفقهوا هذا الفقه ولم ينسب إلي، وددت أن الناس تفقهوا هذا الفقه ولم ينسب إلي، فقط ليعرفوا الحق وليعرفوا كيف يعبدون ربهم، ولا يقول هذا مذهب الشافعي وهذا قول الشافعي وهذا، أن ينسب إليه شيء. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله الذي يعني يثيب العباد يعرف ما به يثيبهم، ويعرف من كان هو سبب هدايته، الله يعلم. فلا حاجة أن يكون كل من يقول شيئا عنك لابد أن ينسبه إليك ويذكرك فيه ويمدحك فيه، اقطع هذا من قلبك. وإذا كنت تدعو الناس إلى شيء ودعوتهم ولم يقبلوا ودعاهم غيرك إليه فقبلوا، احمد الله، احمد الله أن وفقه، لأن الذي تريده أن يهتدوا، فقد اهتدوا انتهى، ليس بلازم ان يكون عن طريقك. بعض الناس اذا دعا الناس الى شيء ولم يقبلوا وقبلوا من غيره غضب وجاء يرد عليهم ويسبهم او يعني يتكلم ويتعن فيهم، بل يوجد من كان يعارض هذا الحق لانه لم يصدر من عنده. هذا فيه من مفاسد ما فيه. قال علي بن ابي طالب في معنى الرباني، قال هو الذي يربي علمه بعمله، يربي علمه بعمله، يربي علمه بعمله. العمل هو الذي يربي العلم، والذي يدير به العلم، والذي يدير به العلم. فالعلم يزداد بسبب العمل، ويزداد في العلم بسبب العمل به. أن كلما عمل الإنسان بعلمه ازداد علما. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين، قال حلماء علماء حكماء. هذا معنى الرباني، يكون حليما، يكون عليما، يكون حكيما. حليما يعني يصبر ويعفو عن حفوات وجفاء أهل الجفاء، يعفو ويصبر. كنت استمعت إلى مقطع مؤثر للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر حفظه الله ورعاه، يقول أنه يوما كان في الحرم، هذا يعني أنا استغربت، قال أنه كان في الحرم فأراد واحد أن يجتاز، وهو كان يصلي، فأراد واحد أن يمر بين يديه وهو في الصلاة، فحاول أن يصده عن المرور بين يديه وهو في الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان يعني ضرب رجله، يعني ضرب يده ومر. قال فهو دعا له في السجود أن يهديه الله عز وجل، دعا له في السجود يحفو الله عز وجل ويهديه ويرشده. شوف هو أساء إليه، لكن لكونه هو ما في قلبه هو خير، لأن كل إناء كما يقولون بما فيه ينضح، فالذي فيه هو الخير، فلا يمكن يؤتي الشر يلعن. من كان يلعن فهذا دليل على أن في قلبه يعني مصيبة شر، لكن هو ليس في قلبه إلا الخير، فكان يؤتي الخير للذي أساء إليه. هذا هو الحلم من الرباني. الرباني لا ينتقم دائما فيلعن من أساء إليه أو ظلمه أو اتهمه أو 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 فعله. شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا كم مرة حكينا حكايته هنا، ضرب من قبل بعض السفهاء في مصر، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لعل الله عز وجل يثيبهم بما فعلوا. حينما أراد طلابه أن ينتقموا نهاهم، قال لعل الله يثيبهم بما فعلوا. قالوا أحد الأمرين، إما أن تكون مصيبا أو مخطئا، إن كنت مصيبا فضربهم إياك ظلم، وإن كنت مخطئا فمعنى ذلك أنك تستحق الضرب، لماذا أنت ذهبت وقلت ما لا ينبغي؟ قال لا، لا هذا ولا ذاك، لكن قد يكونوا هم اجتهدوا ورأوا أن الضرب هو الذي يليق به، فالله يثيبهم بهذا الاجتهاد. ما لعنهم، ما سبهم، ما طعن فيهم. وهكذا دأب كل من كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من كان، لأنه أوذي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا كان يقول؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو الرباني، هذا هو الرباني. قال ونحوه عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي. فلماذا كل هذا؟ لأننا في هذا السلك، لأننا في هذا السير، يوما من الأيام نتمنى أن نكون من العلماء، حتى إذا لم نكن من العلماء أن نتشبه بالعلماء، حتى إذا لم نكن من العلماء أن نتشبه بخلق العلماء، ما دام أننا في سلكهم وفي سيرهم. قال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: هذا الشيء يعني ليس بهين. لماذا؟ لأن طبيعة البشر يريد الانتقام، الإنسان طبيعة يريد الانتقام، لكن من كان يسجر صبر الاختيار فصبره أعلى مراتب الصبر، لأن الصبر كما قالوا مراتب ومنازل، هناك صبر ضروري، هناك صبر العجزي، ما يستطيع الإنسان الانتقام لابد يصبر. فهذا الصبر يعني دون صبر الاختيار، من كان قادرا على الانتقام ورد الفعل ومع ذلك يعفو. الإنسان إذا ربه نفسه على هذا والله يعني غانم ليس فقط طلابه ومن كان يدعوهم بل أسرته وأهله يعني أول من يغتنم هذه الطبيعة أهله لأنه سيعفو عنه سيصبر عن جفائه. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الربانيون الحكماء الفقهاء. وقال مجاهد الربانيون الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار يعني فوق الأباد أو لا فوق الأباد وفوق الأحبار الذين يقول لهم الأحبار لأن الرباني يجمع بين العلم والعمل. وقال الآخرون بل هم ولاة الناس وقادتهم. وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال الربانيون الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر يربونهم معناه يعني يلونهم. وقرأ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. قال الربانيون الولاة والأحبار العلماء لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ومن الذين ينهون؟ قال الولاة والعلماء هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هم الذين ينهون الولاة ينهون بقوتهم والعلماء ينهون بأمر الله عز وجل يخبرون الناس أن الله عز وجل قد نهى عن هذا. وقد يكون تأثير العلماء أولى وأبلغ من تأثير الولاة لأن الوالي عندما ينهى إنما ينهى والناس ينتهون لخوفهم من بطشه وكل من وجد السبيل سرا لعله يفعله. أما من كان انتهى بسبب نهي العلماء ففي الغالب يكون نهيه سرا وجهرة ما يفعله لا سرا ولا جهرا لأن العلماء يعني يوقعون الأوامر والنواهي في قلوب العباد وخوفهم خوف قلبي خوف إبادة. الخوف الذي يخرج أو يتولد من نهي العلماء خوف إبادة. وأما الخوف الذي يتولد من نهي السلطان خوف عادة. فرق بين خوف عبادة وخوف عادة موجود. خوف عادة يعني من كان إذا كلما لم يكن ذاك موجودا يعني رجع إلى أصله. وأما خوف عبادة في السر والألم يتأثر به. فالعلماء فالربانيون في بعض الأقوال أنهم هم الولاة والأمراء والعلماء في بعض إنما يذكر يعني بروف هذه الأقوال حتى يعرف الإنسان ما هو المقصود بالرباني وأنه ليس له معنى واحد متفق عليه إلا العلماء. قال الإمام ابن جرير للطبري بعد ذكر الاختلاف المفسرين في معنى كلمة ربانيين قال وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع الرباني وأن الرباني المنسوب إلى الربان الذي يرب الناس وهو الذي يصلح أمورهم ويربيها ويقوم بها. فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناه وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير ودعائهم إلى ما في مصلحته ما فيه مصلحتهم. وكان كذلك الحكيم التقي لله والولي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاح آجلهم وآجلهم وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم. كانوا جميعا مستحقين أنهم ممن دخل في قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين يعني الولاة والعلماء كلهم يدخلون تحت هذا الأمر لأنهم يصلحون. الولاة يصلحون والعلماء كذلك مصلحون. فإذا فسد الولاة وفسد العلماء فسد الدين. لذلك يقول عبد الله بن مبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من الذي أفسد الدين إلا الملوك وعلماء السوء هؤلاء هم الذين أفسدوا الدين. لأن هؤلاء هذان الصنفان من الناس ملح المجتمع، ملح المجتمع، هم الذين بهم يصلحون الناس، يعني الناس يصلحون بالولاة والعلماء، فهم ملح البشر، ملح الناس. فإذا فسد الملح كما يقولون، يقول سفيان الثوري، إذا فسد الملح فبماذا يصلح الملح؟ الملح الذي يصلح به اللحم فسد، فماذا يصلح الملح؟ الله السلامة والعافية. فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. الأمراء يتولون أمور دنيا الناس، والعلماء يتولون أمور دين الناس. ولذلك قال مجاهد: وهم فوق الأحبار، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. هذا هو الرباني، هو ليس فقط مجرد علم يعلم الناس، لكنه يتولى الإصلاح، هو من المصلحين. وفي الغالب لا تكاد تجد هذا إلا بين أوساط أهل السنة، علماء السنة هم الذين يعتنون بالإصلاح في الغالب، هؤلاء هم الذين يعتنون بالإصلاح غالبا. وأما الصوفي دعه، يعني كأنه يقول للناس دعهم وشأنهم يفعلون ما شاءوا، وغاية ما يفعل يعني يعلمهم. أما الذي ينكر فيقول هذا حرام، هذا شرك، وهذا بدعة، وهذا كذا، هذا من يكاد يكون من خصوصية أهل السنة والجماعة من كان ينتمي إلى السنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي يقتديها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما خالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون. الرباني سينهى الناس إذا وقعوا في الفساد، لا يسكت ويخاف ويقول دعنا دعي الناس وشأنهم، لا، سيصلح. هذا هو الرباني، يعلم الناس العلوم، وإذا وقعوا في الفساد نهاهم وأصلحهم. هذا هو الرباني. وقوله كونوا ربانيين، قال ابن عباس: حكماء فقهاء. وقال أبو وزير أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي، قال: فقهاء علماء. وقال أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد البغدادي غلام ثعلب، قال: سألت ثعلبا وهو أحمد بن يحيى الشيباني عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال: سألت بن الأعرابي محمد بن زياد الهاشمي، فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما، عالما عاملا معلما، قيل له هذا رباني، فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له رباني. إن كان عالما لا عالما، لا عاملا، إن كان عاملا لا معلما، لا يقول له رباني حتى تجتمع فيه هذه الخصال. قال ابن الأنباري عن النحويين: إن الربانيين منصوب إلى الرب، وإن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب، كما تقول الحياني والجمان إذا كان عظيم اللحية والجمة، يقول اللحياني لأنه عظيم اللحية، يعني فزدت فيه الألف وزدت فيه النون للمبالغة. وما قرره ابن القيم خالف فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذهب إلى تصحيح كون الرباني نسبة إلى رباني السفينة وليس إلى الرب. فقال، يعني فقال ابن تيمية: قيل إن الرباني منصوب إلى الرب، فزيادة الألف والنون كاللحيان، وقيل إلى تربية الناس، وقيل إلى ربان السيف يعني ربان السفينة وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة لأنهم منسوبون إلى التربية وهذه تختص بهم، وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد له فهو منسوب إليه، إما نسبة عموم أو خصوص. أرجو أننا فهمنا نسبة عموم أو خصوص. إنما تقول عبد الله، إما أن تكون هذه النسبة نسبة عامة أو نسبة خاصة. عبد الله بمعنى عبد الذي يعبد الله وهو يتقي الله ويعني يحسن عبادة ربه، هذا عبد الله. وحتى فرعون يكون عبدا لله عز وجل على وجه العموم، وأما من كان عبده على سبيل العبادة والانقياد والطاعة فهو عبده على سبيل الخصوص. نعم، فكلهم إما أن يكون رباني، كل إنسان يكون ربانيا إما من حيث الأموم وإما من حيث الخصوص. قال ولا سمى ولم يسمي الله أولياءه المتقين ربانيين ولا سمى به رسله وأنبياءه، فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الرباني السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب لم يذموا قط. قال وهذا من شيخ الإسلام كأنه ذهاب منه إلى قول من قال إن معنى الربانيين ولاة الناس وقادتهم، ذلك يقول يوجد فيهم من يذم ويوجد فيهم من يمدح، وأما العالم الذي يعني يصلح الناس هذا لا يذم، لكن أحيانا يذم وأحيانا يعني يمدح، كما في قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، هذا فيه توبيخ، هذا فيه توبيخ وذم، لولا ينهاهم الربانيون هذا معناه أن الربانيين سكتوا عن فساد الناس ولم يمنعوهم ولم ينهوهم. قال إن معنى الربانيين ولاة الناس وقادتهم، الذي يرب الناس أي يقود يقودونهم كيف هو عندكم؟ يقودونهم لا يكون فيه زيادة الواو، ويلون أمورهم وفي هؤلاء ممدوحون وفيهم مذمومون والله أعلم. هذا في يعني معنى الرباني، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فندخل في نعوذ العلماء الربانيين، هذا هو صميم الكتاب. نعم، فلا أدري ندخل فيه أو كم أخذنا الآن من الوقت؟ 30 دقيقة أو لم يبلغ؟ ما بلغت 30. إذا نقرأ. فنعوت العلماء الربانيين، وهذا يعني أصل ما نريد حتى نتصف بها ونتحلى بهذه النعوت. قال للعلماء، نسأل الله يعيننا عليه، للعلماء الربانيين نعوت وصفات بعلمهم ودعوتهم وتعليمهم تميزهم عن الدخلاء والمتعالمين الذين لبسوا مسوح العلم، وتميزهم عن الناكبين طريق أهل العلم في طلبهم للعلم وفي سمتهم ودلهم. ومن هذه النعوت يعني الذين لبسوا مسوح العلم، كان الإنسان يلبس لباس العلماء، مسوح العلم كبوزو، هذا الذي يلبس الناس يعني إذا كان فيه رداء للعلماء فهو لبسه، ولكنه ليس من العلماء، فيحتاج الإنسان إلى معرفة هذا، يكون في علمهم وفي دعوتهم وفي تعليمهم. قال النعت الأول تحسين النية وهو الإخلاص. الإخلاص شرط لصحة كل عمل تعبدي في الإسلام، والعلم عبادة عظيمة، إذ هي وسيلة إلى معرفة الإلهيات والنبوات والمعاد وغير ذلك من أركان الإيمان ومسائل الدين. والقائمون بالعلم الشرعي وطلابه هم أول مظنة لتحقيق الإخلاص في أعمالهم، وأن يكون قصد أحدهم طلب رضا الله عز وجل وليس له في نفسه غرض أو حاجة. وثمة حديث مخيف جدا لكل عالم وطالب علم، وينبغي ألا يخطئه نظره دوما في مسيرته العلمية والدعوية، وهو ما أخرجه الترمذي بسند حسن لغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وما أخرجه ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وبوب له ابن حبان بقوله: ذكر وصف العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه. العلم الذي يتوقع دخول النار في القيامة لمن طلبه، ويطلب علما ويتوقع أن بهذا الطلب سيدخل النار، فبوب عليه بذلك لأنه طلب العلم لا لله، إنما هو ليصرف وجوه الناس إليه، ليكون في سلك العلماء، إذا نودي العلماء يكون من نودي، وإنما يعد العلماء يكون ممن يذكر، يطلب العلم بعض الناس لذلك حتى يكون هو أيضا يدخل government house، إذا دعي العلماء يكون في أوساطهم. الإنسان يحاول أن يجرد كل هذا، أُرِفَ ما أُرِفَ، اترك الشهرة هذه، الشهرة هذه مميتة، افعل ما تفعل وأنت تعلم وتوكن بأن الله عز وجل هو الذي يثيبك لا الناس، وتفعل شيئا تظنه تجد به مدح الناس ويضمونك عليه، فخسران هذا مبين. وكم إنسان يفعل شيئا يظن من فعل به يفرح ويمدح فينعكس فيذم ويسب ولا يشكر، هذا طبيعة البشر. وأما الرب الذي يفعل له فلا يظلم ربك أحدا. نعم. قال: والجالب لهذا الوعيد الشديد هو عدم الإخلاص وطلب العلم للتفاخر به وجمع هطام الدنيا، وكل هذا من آثار فساد النية والقلب. يكون قصد الإنسان جمع الدنيا بالعلم الذي يطلب، وأن يذكر، وأن يجاري العلماء. يجاري العلماء معنى يكون في جريان معهم، يدور معهم حيث داروا، يكون في زمرتهم. ويماري به السفهاء يعني يأتي إلى جماعات الناس ويثير قضايا يعرف أنهم ما يثقونه فيها، ويثير الجدل حتى يلفت أنظار الناس إليه، ويصب ويشتم ويفعل حتى كل يلتفت إليه. بسم الله، هذا العلم ليس بنافع، أسأل الله أن يحفظنا. قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله: وتعلم العلم من أعظم العبادات وأهمها، ويجب فيها النية والإخلاص. أدام أن طلب العلم عبادة لابد فيها من النية والقصد. وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، عرف الجنة، رائحة الجنة ما يجدها. قال: وهذا يعم جميع العلوم الشرعية، سواء كان من العلوم المقصودة لعينها أو للعمل بها، كعلم القرآن والسنة والفقه، أو من العلوم الموصلة إلى ذلك كعلم الأصول واللسان. وهذا وعيد شديد والتخلص منه بعيد، إذ في طلب العلم عسير والمجاهد نفسه عليه قليل. الذي يجاهد نفسه على الإخلاص والنية والقصد وإحضار النية دائما في سبيل طلب العلم قليل قليل. قال وطلب الدنيا وهطامها بالعلم من أسباب موت القلب. وقد سأل مالك بن دينار الحسن البصري رحمه الله قائلا ما عقوبة العالم ما عقوبة العالم؟ قال موت القلب. قلت وما موت القلب؟ قال طلب الدنيا بأمل الآخرة. طلب الدنيا بأمل الآخرة. والله نحن بحاجة إلى يعني لا أدري لكن كيف نصل هذا الجانب في أوساط إخواننا ولا سيما القراء منهم ولا سيما القراء من طلبة العلم الذين أخذوا يعني المسابقات القرآنية لا تكاد تجد فيهم حتى من ينبه على إخلاص النية ويتعدب بأدب أن الحديث قد تقرأ الحديث وقراءة الحديث لا يتعبد به لا يتعبد بقراءة الحديث إنما يتعبد بالعمل بالحديث. ليس هناك شيء واحد كتاب واحد يتعبد بتلاوته وقراءته إلى القرآن. قراءة صحيح البخاري الآن فقط تأخذه تقرأه ليس عبادة اللهم إلا لتفقهك ولكونك تعمل به. وأما القرآن حتى الذي يقرأه ولا يدري معاني ما يقرأ فإنه يكتب تكتب له العبادة لأن بمجرد القراءة يتعبد الإنسان. ثم هم الذين ابتلوا بهذه المصيبة أكثر هذه المصيبة أكثر. واحد يأتي يعني يأخذ يعني كاميرا ينسبه أمام نفسه ثم يجلس يقرأ ولا أحد يعلم ولا شيء إنما فقط يريد أن يسمع الناس أنه أوتي من مزامير آل داود ويزين قراءته ثم يبثها. هنا الله أعلم بالنوايا. قد يوجد من كان في قلبه أنه يريد أن يعلم الناس لكن هؤلاء هم النذر القليل النذر القليل. كثير منهم يريد فقط أن يبث صوته حتى يكون هناك من يتبعه أن يكون على صفحته أن فلان يقرأ بصوت واحد منهم على السيارة يقرأ ويترنم ويمد ويمطط ويفعل كل ما تفعل ويسوق السيارة ثم مع ذلك لا يكتفي بذلك يجعل يعني شاشة أمامه يصور نفسه ويبثها وهي عبادة. ما الفرق بين هذا والذي يصلي ويصور نفسه بعد الصلاة يبثها أن كنت أصلي في الليلة كنت بارحا أصلي هذه بارحة كنت أصلي إن كان هذا حتى هذا أنا أخبرت أن فيه من يفعله يؤم الناس في الصلاة ثم يبث ويقول صلاتي كنت أؤم الناس في مكان كذا. الإخلاص يا جماعة هذا مهم. إذا كان عبد الله المسؤول يقول اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. أنت ما يمكن يفعل الإنسان يعني يقترف الإنسان سيئة ثم يعني يخرج يبثها للناس ويخبرهم ما يفعل يكتمها فاكتموا حسناتكم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يصلح نياتنا. ويقول مؤرخ الإسلام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي عليه رحمة الله قال فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا نبلوا صاروا نبلاء وصاروا أئمة يقتدى بهم وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم. استفاقوا يعني استيقظوا من تلك الغفلة ومن تلك الميتة مات كأنهم ماتوا استفاقوا واستيقظوا من نومهم وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق. أما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، هذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام: من غزا ينوي إقالا فله ما نوى. فالطالب العلم أيضا مجاهد، طالب العلم مجاهد، يجاهد بالهجج والبراهين، كما أن المجاهد يجاهد بالسنان والأسلحة، فكلاهما مجاهد، بل جهاد طالب العلم جهاد كبير كما قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فجهادكم هذا جهاد كبير، أنتم الآن جالسون ينبغي أن يشعر كل واحد منكم كأنه مرابط، يأتي يتدرب ثم يرجع إلى ثغر من الثغور يسدها، يرجع إلى ثغرة من الثغور ويسدها، هكذا يشعر الجميع. وأنا أقول لكم غالبا إذا ما ذهبنا إلى درس دكتور يعني بروفيسور يجلمه، كلما انتهينا ترى الناس يأتون من لا تكاد تجد ناحية من نواحي شمال نيجيريا، لا تجد أناس يأتون، حتى من نيجر وبلدان يأتون، فإنما ينتهون في الصباح، إنما يرتحلون، تشعر بي أن هؤلاء جاءوا وكأنهم اشتروا أسلحة، كل واحد منهم يرجع إلى بلاده يواصل بالجهاد، هذا الشعور موجود، ترى الناس كالهجاج يعني يرجعون إلى بلادهم. فطالب العلم ينبغي أن يشعر أنه ليس فقط يعني طلب، يعني طالب يطلب العلم ويمشي، لا، لك مهمة، وهذه المهمة عظيمة، ليس كل واحد يعني وفق به، فلا يفسد الإنسان هذه المهمة بنية فاسدة، لا يفسد هذه المهمة بنية فاسدة. فهذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. قال: وترى هذا الضرب لم يستدي، هذا كلام الدكتور، وترى هذا الضرب لم يستدي بنور العلم، لأن الذي يقول ذهبي هو أن الناس يعني قد يكون في أول الطلب ما قصدوا ربهم سبحانه وتعالى، كم من إنسان يفعل شيئا لأنه رأى الناس يفعلونه، لكن يبغي أن يستفيق وأن يستيقظ وأن يتنبه أن هذه عبادة، ما كان ينبغي له وما له أن يفعله لغير الله. يوجد كما قال سفيان الثوري، أو لأن في قديم الزمان كان العلماء لهم منزلة عند الولاة، وبقدر ما يكون لدى الإنسان من العلوم تكون منزلته عند الولاة، بار العلماء لهم شأن عظيم عند الولاة، لكن هؤلاء أبعد الناس من الولاة مع ذلك، فكان الولاة يأتونهم يلحثون وراءهم ويأتونهم يعني مذلين أو أذلاء، أذلاء يأتون إلى العلماء ويستفتونهم ويطلبون العلماء، والعلماء يتنفرون منهم. وأنتم تعرفون أن كلما ندر شيء غلى، كلما ندر شيء غلى، وكلما كثر رخص، فكان العلماء يعني أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون، أندر من الكبريت الأحمر، فكان الولاة يبحثون، كل من ربح بعالم يعني رفعه وجعله في منزلة عظيمة في البلد، فكان هناك ناس يرغبون لا في العلم ولكن في نيل مثل هذه المناسب، فهؤلاء هم الذين دخلوا في العلم بدون نية العلم لكن لينالوا هذه المنازل، فحصلوا على العلوم، فبدأوا هم الذين يأتون إلى الولاة ليروا أنهم علوم وأنهم يستخلقون هذه المنازل، فإنما كثر هؤلاء عند الولاة فرخصت قيمة العلماء عند الولاة، ونحن اليوم فيما هو أسوأ، فيما هو أسوأ، حيث تجد عالما يفتخر بأنه لقي واحدا من الولاة ظلم الفجر، يفتخر به ويتبجح به، من كان ينبغي أن يستحي؟ هؤلاء أولئك الولاة الذين كان العلماء يفرون منهم هم بأنفسهم علماء، هم بأنفسهم علماء وكانوا في الغالب أهل الخير وكانوا في الغالب أهل الخير إلا أنهم تلبسوا بالظلم من هنا وهناك مما كان العلماء يظنونهم عليه وأن الإنسان إذا اقترب إليهم افتتن في دينه فكان العلماء يتنفرون منهم لو كان مثل هؤلاء الولاة هم الذين كانوا في ذلك الزمان لا أبدا يعني شتان ما بين المشرق والمغرب أبدا ما يقتربونهم لكن نحن الآن في هذا الزمان واحد يقول أمس كنت مع His Excellency ونحن كنا نتحدث يعني إلى ساعة 11 ليلة يري بذلك أنه الآن وصل إلى درجة أن الوالي يأتي إليه وهذا الوالي الذي إن لم يكن كافرا فهو فاجر بالأكيد إنما أنت تتردد في تكفيره وتترك تكفيره إلى الله عز وجل جل هؤلاء الولاة اليوم إما إذا ما كفروا ففجر دون ما توتيهم ومع ذلك يعني واحد يأتي يعمل سيلفي معه ويقول بالله إلا نريد صورة معك إذا عمل صورة عمله في ستاتوس إن هذا هو مع نائب الوالي أو والله علينا أن نكون أعزاء في قلوبنا وفي نفوسنا نعرف أن ما أعطانا الله مع طاقة التي نحن فيها والله خير وخير وخير وأفضل مما ابتلوا به ليس أوتوه ليس ما أوتوا لكن ابتلوا به طالب العلم يعرف عزته ويعرف قدره ولا يقترب إلى أولئك الناس يحاول أن يجتنبهم ما اقتربهم أحد إلا افتتن في دينه ما اقتربهم أحد إلا افتتن في دينه ذلك قديما فذاك يكون لك معيار لهذا الزمان فيقول وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل وإنما العالم من يخشى الله تعالى هؤلاء فقط يكون لباسهم لباس العلم والغوغاء والجهال يرون أنهم علماء لكنهم لا يستضيئون بالعلم العلم لا يكون نورا لهم وقوم نالوا العلم وولوا به المناسب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم بل ثم تبا لهم فما هؤلاء بعلماء قال الدكتور فتبا لهم وأنا زدت فتبا لهم تبا لهم ثم تبا لهم كلام الذهبي ايه هذا بقي ايضا فيما ذكرنا كفاية يعني قسم الناس في ناس يعني هو قسمهم إلى ثلاثة هناك ناس طلبوه لله هؤلاء صاروا أئمة هناك ناس طلبوه لا لله لكن عندما تعلموا أرشدهم العلم إلى التقوى وفعلوه لله وأصلحوا نياتهم وهناك ناس أصلا دخلوا في العلم لا لله ثم استمروا على ذلك ولم يزالوا على ذلك ليس لهم همة إلا الدنيا هؤلاء هم ولو قوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم يقول علماء ولهم ما نووا فليس لهم شيء من الثواب إلا نيته إن وجدوا الثناء من الله فذاك وإن وجدوا اللعن من الناس من قلته من الله لا إن وجدوا الثناء من الناس فذاك وإن لعنهم الناس فذاك لهم ما نوى فيه من كانت نيته أصلا أن يعرف لكن عرف لا بالمدح لكن بالذم ولا يبالي هذا جيد ما دام أنه معروف ما دام ولو كان عرف باللعن هو هذا جيد عنده كأحدهم كان كثير الحسد فوجد واحدا يعني قتل وصلب لجريمة اقترفها فكان الناس يأتون وينظرون إليه ووجدوا هذا ايضا فجاء فوقع امامه ينظر وقالوا له ما لك تنظر اليه اتحاسده قال نعم يحاسده كيف تجمع الناس عليه ينظرون كيف صار الناس يعني تجمعوا ينظرون اليه حتى الذي قتل مسلوبا يحاسده مصيبه وقوم نالوا العلم وولوا به المناسب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر أنت تقول أننا ما زلنا في كلام الذهبي هنا إنما هو قال أنه هذا يعني من قزى ينوي إنما أزاه صح وترى هذا الضرب نعم هذا كلام الذهبي بارك الله فيك ما تنبهت لما يعني ذكرت آنفا وقول هذا كله كلام الذهبي نعم وقوم نالوا العلم وولوا به المناسب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم فما هؤلاء بعلماء وبعدهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وعفت بالرخص وروى الشاذ من الأحبار هذا كثير ما يكون العالم إذا ابتلي بالدخول على السلاطين والأغنياء استرخص لهم واحتال وغير الفتاوى ليلائم الأغنياء والولاة وبعدهم اجترع على الله ووضع الأحاديث فحتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل هؤلاء في ذاك الزمان مع أنهم ابتلوا بشيء من هذه الأشياء وجدوا العلوم وجدوا شيئا من العلوم ثم خلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل هم لا في العلم بمنزلة ولا في العمل يذكرون وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير أوهموا به أنهم علماء فضلاء ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاء غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يحزنها وينظر فيها يوما ما ويصحف ما يورده ولا يقرره فنسأل الله النجاة والعفو كما قال بعضهم ما أنا عالم ولا رأيت عالما يقول الإمام الذهبي ما أنا عالم وما رأيت كما قال بعضهم يقول لكن هذا من تواضع العلماء ويقول الحافظ بن رجب وهو يتحدث عن فساد من ينتسبون إلى العلم في زمانه قال وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه يكتفي بأن الله يعلم أنه يعلم يكتفي بذلك ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه هذا من كان يعرف ربه ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يسرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار شوف يعني لو كان أهل فيسبوك يعرفون هذا كل سيحاول أن يعين نفسه ويستر نفسه قال وهيب بن الورد رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين ما في فائدة أن يكون الناس أو يكون الإنسان عند الناس صالحا وهو عند الله طالحا ما في فائدة الناس يمدحونه والله عز وجل يذمه ولعله يلعنه ما في فائدة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك ويقال له قد قيل ذلك، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من ذلك. فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعزمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. هذا كله من كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في فضل علم السلف على علم الخلف. فهذا فيه الحث والتحريض على إصلاح النوايا، أن يحاول الإنسان أن يصلح نيته، وأن لا تكون همه الظهور والشهرة وكثرة الأتباع فشغل نفسه بكل هذا. لا، كما قلنا لكم لا يدري الأسبوع الماضي أو متى، تحاول ولو واحدا اثنان تجدهم تعلمهم وتربيهم وترشدهم، عسى الله عز وجل أن يبارك في هذا، ويوجد منهم من كان سينفع الأمة في المستقبل ويكون لك فيه أجر، يربي الناس ويعلم الكثير وإلى ذلك. من نواقص النية الصالحة، من نواقض النية الصالحة، من نواقض النية الصالحة، لا شك أن في طيات الكلام الحافظ الذهبي الثالث الذكر إشارات إلى بعض مفسدات النية الصالحة ونواقضها، من ذلك التذرع بالعلم لتولي المناسب والظلم فيها. الثاني عدم التقيد بالعلم وارتكاب الكبائر والفواحش. الثالث ارتكاب الحيل والافتاء بالرخص ورواية الشاذ من الأخبار. الرابع الجرأة على الله بوضع الأحاديث المكذوبة. قال الدكتور: ولا ريب أن ثمة أمورا تعترض النية الصالحة وتفسدها، وهي صفات وطبائع إذا اتصف بها عالم أو طالب علم دلت على فساد الباطل، وأخرجت العالم من زمرة العلماء الربانيين المقتدى بفعالهم. ومن هذه الأوصاف السعي في طلب الشهرة والصيت، هذا من أزهر ما هنالك. السعي، يقول الإنسان يسعى في طلب الشهرة والصيت. قالت: ليست شهرة الرجل بعلمه، ليست شهرة الرجل بعلمه أو عمله أو مهنته أمرا معيبا في حد ذاته. هو أن يكون إنسان مشهورا ليس هذا في ذاته مذموما، بل هي من سنن الله في الحياة، يرفع بعضا ويذو آخرين. أليس هناك سبيل ألا يوجد من كان مشهورا؟ لا بد يوجد. أليس هناك أشهر في الذكر الحسن وأرفع في المنزلة من الأنبياء والرسل؟ مشهورون، معروفون، انتشر صيتهم. ثم من اشتهر من سادات هذه الأمة كالخلفاء الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة والتابعين وأئمة السنة وعلام الهدى، هؤلاء أيضا كانوا مشهورين. ويقابل هؤلاء في الذكر السيء إبليس اللعين وفرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأمثالهم ولذلك فشهرة العالم بعلمه والعابد بإبادته والزاهد بزهده ليس عيبا في ذاته، لكن المعيب حقا أن يتبين حرص العالم أو طالب العلم على الشهرة أو الصيت أو الشهرة والصيت بحيث يكرس جهده وسعيه من أجل نيلها وتحصيلها ويركب في سبيل ذلك الصعب والذلول غير آبه بما يرضي الله أو يسخطه. ولا شك أن هذا الحرص خطر جسيم وعاقبته على صاحبه وخيمة إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح والأوبة الصادقة إلى الله تعالى، لأنه مفسد للنية الصالحة التي هي أساس كل عمل صالح. قال الحافظ بن رجب الحنبلي: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. التباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار، أن الله رفع عبدا ورفع طالبا أو رفع عالما، كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، قل يا رب لا تجعل هذا ثوابي، الناس يمدحونه ويحبونه ويتكلمون عنه بالمدح والثناء، فيبدأ يخاف على نفسه أن هل ستكون عاقبته صالحة، هل ستكون عاقبته حسنة، بحيث إنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد سيته عندما اشتهر وصار إماما لأهل السنة بعد صبره في المهنة أو في المهنة. فكان الإمام أحمد بن حنبل يخاف، وما قبل الغرور يوما، كان متواضعا جدا والناس يرفعونه، هو كما كان أن من تواضع لله رفعه الله. فالإنسان عندما يجد هذا فيخاف أكثر، فيخاف أكثر. يوجد حتى من العلماء في هذا البلد من كان الناس يحبونه ويبجلونه، بل ويرون أنه من أولياء الله عز وجل، لكن الرجل سرعان ما يبكي ويقول: لا تفسدوا، لا تجعلوا، لا 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 تجعلوني فتنة، أو لا 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 تجعلوني فتنة، يعني أو لا تفسدوا حياتي أمام الله عز وجل. هذا هو معنى ما يقول، معنى لا تفسدوا حياتي أمام الله، كيف ترفعونني؟ لعل الله عز وجل يغضب ويقول: من هذا الذي يرفع ويفسد حياتي؟ ألا يراني شيئا؟ ولو أنتم ترونني كبيرا فهو لا يراني شيئا، فما أنتم قد أفسدتم حياتي. لكن الناس كانوا يرونه أنه من، بل فيه من يكون فقط إذا لمس جسده يرى أنه وجد البركة. ورجل سرعان ما يبكي، يقول: لا تفعلوا بي هذا، لا تفعلوا بي هذا. فالإنسان يحاول أن يتواضع ولو رفعه الله عز وجل، فليس كما قال الرفعة والشهرة يعني معيبا في ذاته. قال: وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجلبه الحرص على الشهرة من فساد عريض في دين المرء. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان، أنتم تعرفون الذئاب، الذئب أفسد من الأسد، لو ترك الذئب واحد في حظيرة غنم لا تترك، ولو شبعت ستقتل مع شبئها، هي مفسدة، تفسد وتقتل، لا تترك غنما واحدا على ساقه، تقتل ما دام أنه يتحرك، تقتل وتفتك به، هذا طبيعة الذئب. أما الأسد كيف هو؟ إذا افترس الأسد حيوانا وشبع، جميع الحيوانات من ذلك الصنف قد يمرون أمامه وهو ينظر إليه ويتحرك، لأنه يقتل ويفترس للجوع. وأما الذئب لا يترك شيئا حيا يتحرك عنده الا افسده. فهذا يفيدك معنى الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب المثل بالأسد مع قوة الأسد وشدة افتراسه، وضرب المثل بالذئب. قال الذئبان جائعان أرسلا في غنم ليس بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فساد الذئبان في الغنم لا يبلغ فساد حب الرئاسة والشرف لدين المرء. أرجو أنه واضح. الله السلامة والعافية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة، ومنهم صاحب علم سعى بعلمه لنيل الشهرة والذكر عند الناس. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. وذكر الحديث. وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قل أنعمت عليك بكتابي وحفظت ويعني تعلمت وأدركت وأتقنت، فيعرف كل النعم. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار. أعوذ بالله. فذكر الحديث. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم.